الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع الشيخ المحدث عبد الله بن صالح بن محمد العبيد، وحقيقة نشكر له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن حقيل رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الله بن صالح العبيد تفنن وأخذ إجازة من شيخه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، وسيرته حافلة ولا أطيل أو أكثر من ذكر السيرة في حضور الشيخ، لكن الشيخ عبد الله بن صالح العبيد قرأ على كثير من المشايخ، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، وكذلك وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبيل رحمهم الله جميعا وغيرهم من المشايخ. كذلك أخذ إجازة عن كثير بلغ عدده 1000 من المشايخ في فنون مختلفة. أما حديثه اليوم فقد خص شيخه بالحديث عن العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، سيرته وطريقته في التعليم، فأترك الآن المجال للشيخ عبد الله يحدثنا عن العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، الحديث عنه الحقيقة يفرح من جهة ويعني يؤثر في الإنسان من جهة أخرى، وقد حصل لي الشرف بالجلوس بين يديه نحو 20 سنة رحمه الله رحمة واسعة. قرأت مع مجموعة من الإخوة، يعني قرأت مفردا ومجموعا إلى مجموعة من الإخوة رحمه الله رحمة واسعة، ما يزيد على 100 مجلد من كتب المذهب ومن الكتب غيرها، كتب في النحو وكتب في الأدب وكتب في السيرة وكتب في الفقه وهو الأكثر، وكذلك كتب الحديث كالبخاري والمسند وغيرها من الكتب رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ عبد الله اليوم سنتكلم على جزئية الحقيقة من حياة الشيخ، وهي مدرسته الفقهية. وإلا الشيخ رحمه الله يعني الحقيقة أنه إذا قسم العلماء فالعلماء قسمان: علم أو عالم يعني يرحل إليه لأجل علمه، وعالم يرحل إليه لأجل هديه وسمته ودله. الشيخ عبد الله رحمه الله جمع الصفتين، وهذا الحقيقة أعظم المغنم. إذا أردت أن يوفقك الله تبارك وتعالى في القراءة على أهل العلم، فاختر هذا النوع من أهل العلم الذين تنتفع بهم في العلم وتنتفع بهم في الآخرة. وهذا جانب طويل الحقيقة في يعني حياة الشيخ، لكن سنتكلم على بعض الجزئيات أو بعض المسائل التي يعني شاهدت فيها الشيخ رحمه الله، ويعني عاصرته، وحصل لي الشرف الكبير الحقيقة في الجلوس بين يديه والقراءة عليه والإفادة منه، يعني فوائد عديدة في فنون كثيرة. كان الشيخ عبد الله رحمه الله مشاركا في عامة العلوم الشرعية واللغوية، وكانت القراءة عليه تغنيك عن القراءة على كثير من الناس. والسبب أن الشيخ عبد الله جمع إلى علمه بالاعتقاد، علمه في التفسير وعلمه في الفقه العلم الواسع، ولا سيما في مذهب الإمام أحمد، وكذلك علمه بفنون العربية من نحو وصرف وبلاغة وعروض وبيان وبديع وأشياء كثيرة جدا، يعني لو أردنا أن نحصيها في الشيخ رحمه الله يعني لا تكفي الحقيقة هذه 40 أو 45 دقيقة. المدرسة الفقهية أقدم بها قبل أن أقدم بتفاصيل تعامل الشيخ مع هذه المدرسة أو بناء الشيخ لهذه المدرسة. المدرسة الفقهية يراد بها هذا التخصص العلمي في لون من ألوان العلوم الشرعية وهو الفقه، كثير من طلبة العلم، وهذه الحقيقة من أمارات، ليس من أمارات التوفيق، أن طالب العلم يبخس هذه المدرسة حقها، فتجده يقول ينبغي أن أعتني بالكتاب والسنة. وهذا الحقيقة، هذه دعوة نسمعها من كثير من الخلق، نعتني بالكتاب والسنة ونقرأ الكتاب والسنة ونتحاكم الكتاب والسنة. فإذا ما أردت من هذا الشخص التدقيق في هذه الدعوة، وجدت أنه يأخذ الكتاب والسنة أخذا جمليا، أما من الناحية التفصيلية فهو مقصر كثيرا فيها. وليبين هذا يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول، أن جانب الاعتقاد في الكتاب والسنة قد بينه أهل العلم، وهكذا في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وهكذا في الآثار. فتجد بعض طلبة العلم يعني يقول لك نعم هذا الكتاب والسنة، طيب وين الآثار عن الصحابة والتابعين؟ لا تجد عنده هذا. وتجد أنه ربما قال بعض إخواننا حتى من المتجهين إلى مذهب السلف، قد يقول بمسائل في الاعتقاد إجماع السلف على خلافها. ومن أمثلة ذلك الصورة، الصورة لله تبارك وتعالى، هذه إجماع السلف على خلافها، مع أن الذين تكلموا في مسألة الصورة يعني من الفضلاء من السلفيين اغتروا بعد القرون المفضلة، حصل من بعض أهل العلم كابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة وتلميذه ابن حبان ومن جاء بعده ممن حمل لواء السنة، يعني غرهم هذا الذي حصل يعني من الخطأ في القرون المتأخرة. فتجد أن بعض طلبة العلم يعني يأخذ هذه الدعوة الواسعة، هذا أول يعني الحقيقة خطأ في هذه الدعوة. الدعوة الثانية، أو عفوا الخطأ الثاني في هذه الدعوة، أن هذه الدعوة التي يقولها بعض إخواننا تجد أنه ينفرد بأقوال، سواء في الاعتقاد في الفقه، انتهينا من الاعتقاد في الفقه، وكذلك في عموم الأحكام وفي الآداب بأشياء لم يقلها أحد. وتجده في السنة كذلك يضعف أحاديث لم يقل بها أحد، ما ضعفها أحد من أئمة السلف أبدا، بل تجد إجماعهم على الأخذ بها. فتجدهم أهل العلم، تجد هذا الحديث مثلا في 100 ديوان من دواوين السنة، ويبوبون عليه ويقبلونه ويعملون به وهو عمله. فتجد أن هذا الإنسان يقول لا، هذا الحديث في إسناده ضعف ولا أقبله. طيب إذا ما صار هذا 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 هذا, هذا, هذا الإنسان دعواه صحيحة، كيف تقول إجماع السلف، كيف تقول العمل بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وأنت ما اتبعتهم في هذا؟ بدون سكر، لا فالمقصود هنا أن هذا الإنسان الذي ضعف هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، ما هو ما نتكلم عن ناس في 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 أقصى البلدان ولا في ناس بعيدة عن لا، الذين بين أيديهم كتب السنة وكتب الآثار وكتب الأئمة، وهذا مزلق الحقيقة خطير. وعكسه أن يأتي إلى تصحيح أشياء نكرها أئمة الحفاظ ولا سابق له في القبول بها. وتجد هذا النوع من طلبة العلم وبعض فضلاء المتجهين إلى اتباع السلف الصالح، تجد أن هؤلاء الناس يأخذون هذه الأحاديث التي من أنا أسميها 400 سنة أو 500 سنة في القرن الرابع والخامس، ومعروف أن هذه الأحاديث التي جاءت بعد تلك القرون من أين جاءت؟ ما لها ذكر يا شيخ، لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، ما عرفت إلا على رأس 400. ولذلك نجد بعض الناس يصحح أشياء مناكير نكرها أئمة الحفاظ، بل يعارضهم، يقول أخطأ أبو حاتم في جعل هذا في منكرا. وتجده يأتي إلى حديث فيه عدة طرق يقول ويشهد له الطريق الفلاني، ومن أخذ هذه الطرق؟ أخذها من فوائد التمام الرازي، وأخذها من ابن عدي في الكامل، ضعفاء العقيلي، مستدرك الحاكم، الديلمي وأشبه ذلك، وابن عساكر وأشبه ذلك. حديث يا شيخ ما هو موجود لا في المئة الأولى ولا في الثانية ولا الثالثة، زي مر عليه الأئمة أو قالوا لا يصح في هذا الباب شيء. مع ذلك تساهل بعض طلبة العلم. أنا أذكر أن الشيخ عبد الله رحمه الله رحمة واسعة كل ما مررنا بمسألة نكتنا عليها بطريقة الشيخ. الشيخ عبد الله مرة كنا نقرأ فجاء ذكر مسألة من المسائل، فقال الإمام أحمد رحمه الله أو ذكر صاحب المغني مسألة قال ولم يصح هذا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال واحد من الأخوان لكن فلان، يقصد من المعاصرين من دون تسمية، قال فلان صحح في كتابه الفلان. الشيخ عبد الله كان جالس كجلستي هذه، قال الإمام أحمد، يعني شلون تعارض قول الإمام أحمد بقول واحد من الناس؟ هذا الحقيقة يعني مزلق خطير لبعض طلبة العلم، أن إمام من الأئمة يعدل بواحد من المعاصرين. ومن أمثال الإمام أحمد من هؤلاء الجبال الذي السنة في صدره، ولكن هذا العالم المعاصر السنة في سطره وليست في صدره. هذا أمر. الأمر الثاني، الأمر الثالث الأخير في هذا المزلق، وهو أن بعض إخواننا يأتي إلى شيء عليه عمل السلف وإن كان الإسناد فيه ليس بذاك القوي ولكنه إجماعهم، ثم يأتي يقول لا، ما دام الخبر فيه ليس صحيحا فأنا أقول العمل بموجبه بدعة. لاحظت المزلق؟ أعيده، وهذا أنا أنبه على قضايا يعني مهمة، وهي قضايا مناهج الحقيقة استفدناها من هذه المدرسة، مدرسة الشيخ رحمه الله. يأتي إلى مسألة من المسائل التي هي عمل السلف ولم وآثار السلف فيها كثيرة، والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك القوي. الذي عند السلف يسمون هذا الذي ليس بالقوي في عرفهم حسن مقبول، لكن عند أخونا هذا في الله يقول هذا إسناد ضعيف لا عمل به. والخطورة أين تكمن؟ ليته قال أنا ما أراه، قلنا هذا خالف السلف يعني. لكن القضية أخطر من ذا، وهو أن يتبنى القول ببدعية العمل بموجب هذا القول. ولأضرب لكم مثال على هذه المسألة، مسألة في الحج أو في العمرة أو في غيرهما، إذا جاء الإنسان إلى البيت اللي هي مسألة الملتزم. الملتزم تعرفون قد روي فيها حديث في السنن ورواه الإمام أحمد في المسند، وها هنا فائدة يعني الشيخ رحمه الله كان يشير إليها، يقول إن عبد الله بن الإمام أحمد قال له يعني الإمام أحمد، يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. يقول ما قال هو إمام أي هذا الكتاب إلا أنه معمول به وهو حجة عنده. والحقيقة أن الفهم عن هؤلاء الأئمة يحتاج إلى إنسان عاقل، ما هو يحتاج إلى إنسان طياش مجرد يعني ما أعجبه قول يقول لا ضعيف، أنا لازم يثبت عندي الحديث بإسناد رواه مالك عن نافع بن عمر، هذا ما هو بصحيح. ذا السنة نقلت على أشكال، أصح ما في الباب قد خرجها البخاري ومسلم، وفي مسلم أشياء أقل من هذا في القوة التي هي أصح شيء في الباب. ثم القضية الثانية، وهي أن الذي في الباب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون شيئا معتضدا بالآثار. ومن أمثلته ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الإعلام، أن الإمام أحمد رحمه الله في المسعى الجوربين كان لا يقوي حديث المسعى الجوربين، لكن عمل فيه بأثار الصحابة نحو 20 أثر عن الصحابة في المسعى الجوربين اللي هي الشراب الآن. ومع ذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث أو لا يصح في الباب شيء ويعمل على ضوئه. وهذا موجود، لو تتبعت المغني خذ الشامل واكتب لا يصح في هذا الباب شيء، وشوف كلام الإمام أحمد رحمه الله تجد أنه يعمل به. ولهم طريقة يعني يصعب الحقيقة أننا نفصلها الآن، لأن ليس هذا مقصودنا، إنما المقصود أن مسألة الملتزم فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست في ذاك القوة في الصحة، لكن أبو داود رحمه الله قال في رسالة لأهل مكة ولا يقدر أحد أن يرد عليك هذه الأحاديث، يعني اللي في سننة اللي ما تكلم عليها بتضعيف، في أحاديث نكرها هو خلاص اكتفينا بهذا، لكن في أشياء ما نكرها، هذه عنده صالحة للاعتبار، وعند ابن المديني والبخاري يعبر عنها بحسن، وعند الترمذي حسن، وقد يزيد عليها شيء يقول حسن غريب وله تفصيل رحمه الله لا نتكلم عنه. هذه مسألة الملتزم قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ولكن في الآثار عن الصحابة موجودة، والتابعون كلمتهم واحدة، والذين أرخوا لمكة رووا الأسانيد فيها كالأزرقي والفاكهي يذكرون الآثار الكثيرة في زمن السلف، والذين صنفوا المناسك من ابن أبي عروبة إلى يومنا هذا وهم يذكرون الملتزم في مناسكهم، منهم شيخ الإسلام في منسكه الكبير والصغير الأول والثاني، كلمتهم واحدة. فيأتي بعض طلبة العلم يقول لا، الحديث في أبي داود وإسناد ضعيف أنا ما أقبله، بل هو بدعة. رأيتم الخطورة؟ المدرسة الفقهية تعلم الإنسان الفهم، تعلم الإنسان الهدوء، تناول المسائل على ضوء ما قاله السلف. المدرسة الحديثية حصل فيها الحقيقة يعني بكل أسف في الزمن المعاصر أن هذه المدرسة لم تؤخذ عن السلف، إنما أخذت عن الزمن الذي كان فيه في زمن المتكلمين بعد 104. وهذه المدرسة التي هي في زمن المتكلمين عليها ملاحظات، صحيح أنهم جزاهم الله خير يعني دافعوا عن هذا الدين وقاموا له، لكن عليها ملاحظات يا شيخ. أقل ملاحظة يا شيخ أن تجد أئمة حفاظ كبار يعلون حديثا، وبعض من جاء من المتكلمين بعد 400 لا يقبل إعلاله. ولذلك انظروا الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح لما جاء إلى حديث المعلل قال رحمه الله: وهم يعلون أشياء لا يدرى ما هي والمصير إلى كلامهم. شوف كيف الأدب مع هؤلاء الأئمة. واحد يقول من الشباب المعاصرين والنسائي لم يفهم علة هذا الحديث، ولا أبو حاتم يقول رحمه الله قوله مردود عليه قد روي هذا من غير، ولا واحد يألف كتاب يا شيخ في مجلد مجلدين ثلاث مجلدات يتعقب فيها الأئمة الحفاظ الكبار يقول لم يروى من هذا الحديث إلا من طريق فلان، يقول لا روي عن فلان وفلان ويجيب خمسة ستة أوجه، والقائل من هو؟ الإمام أحمد. يعني أنت نسألك بعقلك، هل تتوقع أن الإمام أحمد يخفى عليه هالستة الأوجه هذه المروية؟ ما صار إمام يا شيخ ذا، فصرت أن تعلمها وهو علماء ما صار إمام ذا، إلا أن هذه أشياء من أغلاط وأوهام الرواة. هذه الثلاثة أمور الحقيقة في هذه الدعوة، هذه الحقيقة المدرسة الفقهية في مدرسة شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل لا تجدها بحمد الله. المدرسة الفقهية أيها الإخوة لها خصائص. مدرسة الإمام أحمد رحمه الله يعني أقصر الحديث في خلال ست دقائق هذه الآن الآتية على المدرسة الفقهية وخصائص المدرسة الفقهية في مدرسة الإمام أحمد رحمه الله. الشيخ عبد الله رحمه الله كان له عناية تامة بمذهب الإمام أحمد لأنه نشأ عليه وتربى، ونشأ في مدرسة الدعوة، مدرسة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأتباعه رحمهم الله رحمة واسعة. المدرسة الفقهية الحنبلية فيها بعض الخصائص التي لا توجد في مدرسة أخرى، ولأذكر لكم قليلا من هذه الخصائص. الخصيصة الأولى هي أن هذه المدرسة اعتنت بالاعتقاد ما لم يعتني به مدرسة من المدارس على مر تاريخ الإسلام، فاعتنت بالاعتقاد عناية تامة من زمن الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ورزقت هذه البلاد السعد بحمد الله بأن جددت هذه المدرسة على يد الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولنا حديث يعني فيما بعد إن شاء الله عن هذه المدرسة. لكن هذه المدرسة التي اعتنت بالتوحيد سبب بقائها إلى اليوم وقوتها أن الإمام أحمد رحمه الله انفرد على الأئمة الثلاثة بكثرة المسائل في الاعتقاد، لأن زمنه كان زمن غزو في الاعتقاد بخلاف زمن مالك والشافعي، فإن هذا كان أقل في الفتن والدخول في مسائل الاعتقاد، ونشأت الجهمية وقويت في عهده ما لم تكن في يعني من قبل. مدرسة الاعتقاد هذه بقيت بحمد الله محافظة وظلمت بعد 400، همشت في المجتمع وحصل لها يعني من الإبعاد السياسي كذلك والإبعاد العلمي في مع أنها حافظت على أشياء عظيمة من نقل السنن والآثار، بل إنها حافظت على شيء قد يستغرب بعض الإخوة منه، وهو أصول القراءات العشر حافظت عليها محافظة عجيبة. والذي يريد أن يعرف هذا يتتبع أسانيد النشر لابن الجزري رحمه الله، أسانيد القراءات المحفوظة في السماع للكتب ككامل الهذلي والوجيز لأبي علي الأهوازي وكذلك الإقناع لابن الباذش وهكذا سائر كتب أصول القراءات. الحنابلة خذوا مشايخ ابن الجزري ومشايخ مشايخه الطبقتين هذه فقط، ستجدون أن هذه الطبقة والطبقة التي تليها اعتنوا فيها بالقراءات بحفظها وأدائها ونقلها إلى الناس. و السلام ورحمة الله وبركاته. اعتنت الحقيقة بأداء كلام الله مسلسلا بالسماع. والمرجع في هذا بيننا وبينكم كتاب النشر لابن الجزري. هذه المدرسة العقدية حافظت في أزمان الفتن القرن الخامس السادس السابع، حتى قال التقي المقريزي رحمه الله قال إن من خالف مذاهب أهل يعني المدرسة يقصد بها الكلامية، قال إما أنه يسجن وإما أنه يبعد عن المدارس. يعني وهو طبعا هو ليس حنبليا لكنه يعني نبه إلى هذا رحمه الله. أيضا من خصائص هذه المدرسة غير الناحية الاعتقادية وهي أهمها الناحية الفقهية، فإن مدرسة الإمام أحمد رحمه الله كان فيها التعدد الفقهي. تجد عن الإمام أحمد رحمه الله روايتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان روايات في المسألة، وهذا التعدد الحقيقة أحيانا يكون له شكل تجمع فيه، تكون كل هذه الروايات مؤدها واحد. بأي عملت بها فقد عملت بالسنة بالسنة. مثل ذلك مثال ذلك وضع اليدين في الصلاة، الإمام أحمد نقل عنه نحو خمس روايات ولا لا، اللي هي وضع اليدين على تحت السرة وفاقا لأبي حنيفة، أو فوقها وفاقا للشافعي، فوق السرة وفاقا للشافعي، أو الإرسال وفاقا لمالك رحمه الله وفيه عن اثنين من الصحابة الإرسال ابن الزبير بن عمر، أو التخيير الذي نقل الإجماع عليه الإمام الترمذي رحمه الله في السنن. قال وهم يعني السلف يخيرون بين وضعها ما تحت أو، فبأي عملت بهذه الروايات عفوا والخامسة التي هي كراهة وضع اليدين على الصدر، كراهة وضع اليدين على الصدر، لأنهم هو يرى رحمه الله والإمام الشافعي وجمع من الأئمة أن وضع اليدين على الصدر المراد به فوق السرة. ولذلك تجدونهم مثل الإمام أحمد يروي حديث الصدر من ثلاثة أوجه، ويروى عنه الكراهة وضع اليدين على الصدر، والشافعي مثله، وهكذا ابن خزيمة والبيهقي، تجد الواحد منهم يبوب ثم عليه وضع اليدين فوق السرة ويضع حديث الصدر فيها. ظاهر هذا؟ طيب قد ينازع يمكن بعض الناس في مثل هذا، لكن على كل حال الفهم هو يعني فهم الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وغيره أولى من فهم بعض المعاصرين. طيب وهكذا إسحاق بن راهوي رحمه الله لما سئل إسحاق الكوسج سأل إسحاق بن راهوي قال له أين يتوضع اليد؟ قال تحت السرة. قال لي ما؟ قال لي أن الآثار أكثر في هذا. المقصود هنا أن بعض الروايات المروية عن أحمد رحمه الله فيها تعدد وتنوع، ممكن تجمع ويمكن أن لا تجمع، يمكن أن تكون في بعضها في متقدم بعضها متأخر إلى آخره. هذا يعني صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله فصل في هذه الصورة وهذه الجزئية من المنقول عن أحمد رحمه الله، كذلك ابن مفلح رحمه الله في الفروع له كلام. المقصود هنا من خصائصها غير المسألة الفقهية أو الناحية الفقهية التفسير، تفسير القرآن. لو تتبعنا هذه المدرسة في التفسير لم تخرج بحمد الله طيلة تاريخها عن المنقول عن السلف. ولأجل ذلك انظروا إلى كتب أئمة الدعوة، إن أردتم تعرفوا مصداق ذلك انظروا في كتب أئمة الدعوة على مر أو طيلة ألف سنة من دخول الاعتزال في التفسير والتمشعر في التفسير والماتريدية في التفسير رحمة الله عليهم جميعا، فهم من أهل القبلة رحمة الله عليهم جميعا، ومع ذلك هؤلاء الذين خرجوا في الخط التفسيري عن التفسير تجد أئمة الدعوة هم متأخرين لم يخرجوا حرفا واحدا عن التفسير، بل أحيانا يقبلون الشيء الذي يستنكره بعض أتباع السلف الصالح من الحفاظ المتأخرين ويكون القول قول هؤلاء الذين قالوا به. مثال ذلك ما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد لما جاء إلى باب قول الله تبارك وتعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاه أو شركا فيما أتاهما على القراءة السبعية الثانية، ثم ذكر حديث الأبوين وقال ونقل عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح، ونقل عن معنى هذه من عبادته، ونقل عن عكرمة بسند صحيح، ونقل عن مجاهد بسند صحيح، ونقل كرر هذه الكلمة يؤكد لك أن هذا هو المنقول. فإذا أردت أن تنظر في المنقول عن السلف وجدته هذا، ما وجدت غيره يا شيخ، لا تجد غيره إلا رواية تروى عن الحسن، والحسن نقل عنه أيضا وفاقا للجمهور، فأراد به النوع لم يرد به العين. فالشيخ محمد رحمه الله علق على هذا في قوله بكلمة جميلة، قال وهذا لما ذكر المسألة الثالثة أو الرابعة قال وهذا شرك في أي شيء؟ ها؟ في الاسم، في التسمية، ما هو شرك في العبادة، وفرق بينهما. نعم، شرك في التسمية فهو من الشرك العملي إن صحت التسمية، ليس شركا في الاعتقاد ولا في القصد، وهذا لا يدخل فيه الشرك الأكبر. وحصل هذا تأويلا، لم يحصل منهما يعني ابتداء أو مطلقا. فهذا الذي تجده منقولا عن السلف في التفسير في أبعد ما تتصوره أنت، يعني في هذه المسألة التي فيها جانب عقدي تجدهم لا يخرجون، بخلاف غيرهم في المدارس فإنهم أكثر من الخروج عن طريقة السلف. ولهذا خرج عندنا أشياء هائلة من الكتب في كل مذهب، بخلاف المذهب الحنبلي فإن الغالب عليه طيلة تاريخه عدم الخروج عن المنقول عن السلف. وهذه ناحية ميزة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. أيضا حصل في هذه المدرسة، وأختم بذلك، من العناية أي في خصائصها، حصل فيها من العناية بجانب الحديث ما لم يحصل في التوسع في غيرها. ولو أردنا أن نحصي الأئمة الذين التزموا مدرسة الحفاظ، أئمة الحفاظ كمالك والشافعي وأحمد وابن المديني والبخاري ومسلم والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة، وجدناهم على رأس 800 و900. فتجد هذه المدرسة طيلة تاريخها إلى أن تصل إلى الموفق من قدامة ابن أبي عمر، الضياء المقدسي، ابن عبد الهادي، شيخ الإسلام، ابن القيم، ابن رجب رحمه الله وهو من أواخرهم، له شرح الكتاب عظيم أحيا به طريقة الحفاظ، وفتح الباري أحيا به طريقة السلف في التعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، والمنقول عن السلف في الآثار، آثار الصحابة والتابعين. إذن هذه المدرسة لم تتلوث بحمد الله بالمدارس الكلامية التي صرفت الناس عن اتباع السلف الأئمة الحفاظ إلى اتباع من جاء بعدهم. وهذا تجده حتى في رسائل الشيخ محمد رحمه الله، حينما قال بعض علماء الأحساء قال وأنا أقول لك يعني إن الشافعي أو مالك الإمام الكبير، هل ترضى بأن تترك قوله إلى قول متأخر من الأئمة؟ يقول إن هذا المتأخر لا ما يوازي هذا الإمام المتقدم اللي هو الإمام مالك. يقول كيف تركت قوله قول هذا المتأخر هذا المتقدم الإمام إلى قول هذا المتأخر؟ هذا الفهم، كيف أنت أيضا تقبل بقول رجل معاصر في المدرسة الحديثية وتترك الأئمة الكبار؟ كيف حل هؤلاء لهؤلاء الفهم؟ ولذلك أنا أذكر بعض مشايخنا لما غضب على يعني كان محضر وتعبان مجهد وقعد الليل كله يكتب في تخريج حديث، وقال لا فلان ابن فلان مدلس ولا نقبل منه، لم يصرح بالسماع. شوف هذا المدرسة اللي قال فيها ابن رجب رحمه الله، وهذه المسألة يعني مسألة التدليس لا يعرفها، عفوا زيادة الثقة، قالوا هذه المسألة لا يعرفها السلف، ما يعرفونها، هي مسألة كلامية. فغضب على أحد المشايخ وقال له من مشايخنا رحمه الله، وقال له هذا يعني كيف مدلس ما نقبل حديثه؟ قال ما يترك، هذا إمام ما يترك لأجل التدليس كالأعمش والكبار، ما يترك لأجل التدليس، ولا سيما أن الخبر ليس منكرا، بل الخبر تعضده أثار الصحابة، كمسألة التي قلنا مسألة الملتزم قبل قليل، هي اتجاه تجد الأمة كلها، ثم يأتي واحد ويخالف بل ويبني على ذلك التبليغ. إذن المدرسة الفقهية في هذه الجوانب التي ذكرتها، المدرسة الحنبلية التي كان يتمثلها الشيخ رحمه الله، كانت مدرسة منضبطة فعلا على طريقة السلف. إذا قال له إنسان هذا من أين أتيت به؟ والله هذا قاله الإمام أحمد وحسبه، ولا لا؟ لكن هالكلام أنت اللي أتيت به، من قال به؟ ما تجد أحد قال به في بعض المسائل كتصحيح حديث أو قول في تفسير آية أو مسألة في الاعتقاد اللي ما ذكرنا يعني فروعها أو خصائصها، خصائص هذه المدرسة ما تجده له سابق. وهذا الذي حذر منه الإمام أحمد إمام هذه المدرسة، قال لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا من أخطر ما يكون، أن تكون الأمة متجهة إلى اتجاه وأنت متجه عكس، هذا من أخطر ما يكون يا أخواني. ولذلك طالب العلم ينبغي له، والله يا أخواني إنه من علامات التوفيق للإنسان أن يعظم السلف وما قالوه، بل كانت طريقتهم وهذه طريقة الشيخ دائما، إذا سئل واستفتي في مسألة قال رحمه الله، قال هذه المسألة يفتي بها، كان يفتي بها الشيخ محمد بن إبراهيم، ونقل كلامه، بل إنه ينزل إلى بعض طلابه يقول له هذه مسألة يفتي بها فلان، وهذا يحصل كثير، وربما من عاصره هذه يفتي بها الشيخ بن باز، هذه يفتي بها الشيخ بن عثيمين، هذه يفتي بها الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظ الله الحي منهم. إذن هذه المدرسة فيها انضباط في حتى تصور الأحكام، حتى تصور الأحكام وحتى بناءها. إذا جئت لبعض طلبة العلم ورأيته يعني ثقافته ثقافة صحفية، يأخذ من هنا مقالة ومن هنا جزء من متن ومن هنا ورقات من منظومة وأشبه ذلك وجزء من شرح، لكن المدرسة الفقهية مدرسة منضبطة. كان الشيخ رحمه الله يرى أن السلم الفقهي عيب بطالب العلم أن لا يأخذه، وكان دائما يكرر هذا السلم الفقهي، يقول ينبغي لطالب العلم إذا جاءه، ولا سيما يجيها بعض الطلاب يعني اللي متحمسين وكذا لكنهم ما تصوروا يعني، والذي ينبغي أن الإنسان يعني في تصور العلوم وتصور يعني الأحكام الشرعية ينبغي لهم أن يأتوا إلى شخص قريب منهم في السن ولكنه حسن الفهم من الذين تخرجوا في هذه المدرسة، ويسأله حتى يدله، ثم بعد ذلك يوجهه شيئا فشيئا إلى أن يصل يترقى في هذه المدرسة ويصل عند الشيخ. ومع ذلك الشيخ يأتي له أناس ما يعرفون يقرؤون المتن، وكان يصبر عليه، يصبر صبر وحلم رحمه الله. فكان دائما يردد هذا السلم الفقهي أو السلم المدرسي، فيقول ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بأقصى المختصرات أو يبدأ بالتسهيل للبعض، وإذا انتهى منها ضبطا أو حفظا وفهما انتقل إلى المرحلة التي بعدها، الزاد أو الدليل. وكان الشيخ يدرس الزاد والدليل كليه، وقد حضرت عنده رحمه الله الزاد نحو 3 ختمات أو 4 ختمات، والدليل أظن 2 أو 3 من كثرة ما كان يدرس هذه الكتب. أيضا الشيخ رحمه الله كان يقول إذا انتهى الإنسان من هذا، ويفضل دائما حفظ الزاد أو الدليل على حفظ الكتب حتى التي قبلها مثل أقصى المختصرات لكثرة المسائل فيها. كان رحمه الله يقول لنا إن الذين قالوا في الزاد إنها أقل من 3000 مسألة أجحفوا بالزاد، والذين قالوا بأنها أكثر من 30,000 غلوا في الزاد، يعني 30,000 و3,000. يقول هي مسائل من 3,000 إلى 6,000، هذه المسائل المعروفة اللي تتتبع ولا بمنطوقها ومفهوم ومفاهيمها، ليس مفهومها فقط بل مفاهيمها، يقول يمكنها في الحدود 10,000 تقريبا مسألة. والذي يعرف الزاد يعرف يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله رحمة الله. أيضا يقول إذا انتهى الطالب من هذه المرحلة ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن يقرأ إما الروض ولا يقرأ الإقناع، وكان دائما يفضل الروض لأنه عبارته يعني فيها سهولة وأيضا تعليلية، يعلل كثيرا صاحب الروض رحمه الله، وهو أقصر من الإقناع الحجاوي. يقول فإذا انتهى من هذه المرحلة فكان الشيخ دائما يرشح كتاب المنتهى، كتاب المنتهى للفتوحي رحمه الله وشرحه للبهوتي رحمة الله عليهم جميعا. وعبارة البهوتي على المنتهى، المنتهى جميل عظيم عبارتها يعني حلوة، الشرح زاده حلاوة، ولا سيما في كثرة التعليلات، وكثرة التعليلات الشيخ كان دائما يشير إليها. قلت له مرة إن لو جاء إنسان إلى الروض وأخذ تعليلاته أو المنتهى وشرحه وأخذ تعليلاته كان الحقيقة يكون تحفة، لأن طالب العلم في المدرسة الفقهية يحتاج إلى كثرة التعليل، لأن كثرة التعليل تفيدك فائدتين: التصور للمسائل في الباب، وتفيدك في آثار هذه المسائل أو هذه الأحكام، تستطيع تقيس عليها، تستطيع أي صورة تدخلها في أي مسألة معللة بعلة ظاهرة أو منضبطة. يقول هو رحمه الله أن صاحب المنتهى إذا اختلف هو صاحب الإقناع فالمصير إلى صاحب المنتهى، والسبب يعلل الشيخ دائما كلامه بأسباب. يقول رحمه الله أن صاحب المنتهى يعني اعتمد على ناس كبار في المذهب وهذه فائدة حقيقة لطالب العلم، فائدة عظيمة. إذا أردت أن يكون عندك قوة علمية فاعتمد على الكبار. شوفوا بعض إخواننا اللي يعني لم يحالفوا التوفيق، تجده يقرأ على بسطاء طلبة العلم أو بسطاء بعض أهل العلم، تجده عالم جيد وحريص وكذا على العلم، لكن ما تجده مبرز ولا تجده موسوعي في علمه. الشيخ عبد الله مدرسة يكفيك، جامعة الحالة كما قلنا، في الاعتقاد، في الفقه، في التفسير، في علوم العربية كلها، يعني شيء الحقيقة رحمه الله يغنيك. إذا قريت على بعض العلماء وأخطأت ولحنت بعدد شعر رأسك لا يرد عليك، هذا أقل فائدة يا أخوان ولا لا؟ إذا أخطأت في مساء في قراءة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخطأت في آثار الصحابة، إذا أخطأت في أسماء الرجال، إذا أخطأت في مسائل كثيرة يترتب عليها الفهم، ما يرد عليك. إذا ما يقل عندك، تقل عندك الفائدة. أيضا من المدرسة التي كان الشيخ الحقيقة، أو من المسائل الحقيقة اللي دائما الشيخ يشير إليها في الجانب الفقهي، أن طالب العلم الذي يكثر من القراءة عنده الشيخ له، الناس عنده منازل. هذا الإنسان الحريص المقدم اللي قرأ عليه المتن الأول ثم الثاني وأخذ السلم الفقهي ولازمه، يفيده أشياء ما لا يفيد الآخرين. فمثلا الذين لازموا الشيخ ملازمة جيدة في الفقه أخذوا عنه مسائل أحيانا يمكن ما تجدها لا بصعوبة، وأحيانا ما تجدها. مثلا ترجيح المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله في المسائل، هذه الحقيقة لو قرأتها أنت في الكتب ولم تطبقها على عالم ما تحسن التطبيق، إلا أن يوقفك عالم مختص مثل اللي يعلمك الطب يقول لك نظريا كذا وكذا، لكن إذا بغيت يفتح بطن واحد لا، يبي لها لازم واحد يعلمه يدربه. وهكذا مسائل العلم، تجد الشيخ مثلا رحمه الله رحمة الله واسعة في في تعليل الأحكام، في عفوا احنا قلنا ايش ذكرونا، ها اي نعم نعم، يعني تجدون الشيخ رحمه الله مثلا في مسائل الأحكام، في مسائل الفقهية الشيخ يربط المسائل الكلية بالمسائل الجزئية، وهذه الحقيقة جدا مهمة في المدرسة الفقهية، ربط الأحكام الكلية بالأحكام الجزئية. الأحكام الكلية هي ما يشبه الضوابط، ليست هي ضابط لكنها يشبه ما يشبه الضابط. فتجد مثلا في مسألة، مثلا مسائل لو نضربنا بها مثلا مسألة اللي هي على المذهب في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة يعني نبه في كتب المذهب الدليل وفي الزاد إلى أنه لا زكاة على مدين ولا لا؟ أي إذا ما جاءوا إلى كتاب الفطر زكاة الفطر نبهوا إلى مسألة متفرعة عن هذه المسألة، فالشيخ يربط هذه الجزئية بهذا الحكم الكلي، خلاص يعرف أن قياس المذهب. وتأتي إلى مسألة من المسائل الشيخ رحمه الله سواء كانت مسألة عقدية أو مسألة فقهية داخلة في الفقه، فينبه رحمه الله إلى أن هذا ليس كلام الإمام أحمد، وإنما هذا ما يسمى إما باختيار من المصنف، وسأضرب لها مثل، أو أنها مذهب اصطلاحي لمن؟ لبعض أصحاب أحمد. مثال الأول مثلا في التسهيل للبعلي ذكر بدعة من بدع الجنائز، الشيخ رحمه الله يقول هذا هو ما يقوله الإمام أحمد. فأنت تعرف أيها الطالب إذا هذا الكلام أنه من اختيار من؟ المصنف هو نفسه. وهذا سببه أن أحيانا بعض الحنابلة عاشوا في مجتمع أشعري فدخلت إليهم هذه المسألة من المجتمع اللي عاشوا فيه رحمة الله عليهم جميعا. مسألة أخرى احنا قلنا هذه إيش؟ مسألة عقدية. المسألة الثانية أحيانا مسألة تكون اصطلاح لأصحاب أحمد، وهذا الشيخ رحمه الله يعني كان ينبهنا إليه كثيرا، يقول إن المنقول في مذهب أحمد ليس كله عن أحمد، وقد أشار إليه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أشار في بعض رسائله إلى هذا، حتى لا يأتي إنسان من بعض طلبة العلم المشتغلين بالحديث، وهذا نسمعه بكل أسف، أن المذهب يعني أن المذهب فيه أشياء يعني كثيرة ليست صحيحة. طبعا هذا الكلام الحقيقة هو غلو في هذا الجانب. المدرسة الفقهية أيها الإخوة هي مدرسة انضباطية. تجد بعض طلبة العلم، خلنا نأخذ شريحة في مسألة من المسائل، أحكام اليسير عند الفقهاء، لو تأملت متن من المتون، ولنأخذ كشاف القناع لكثرة يعني تعليله في هذه الصورة، أو الإنصاف للمرداوي رحمه الله لأنه يشير إلى مسألة اليسير كثيرا، إما الكشاف ولا هذا، خذ كلمة يسير واضربها الليلة في الإنصاف، شوف كثرة المسائل فيها، ولا في الكشاف، تجد أنهم رحمهم الله منضبطين في يسير النجاسة، يسير الربا، يسير الغش، يسير الغبن، يسير ومش في يسير، منضبطين في أحكامهم. لو خرج حكم يخرج لدليل، لو فذت مسألة يخرجونها بدليل، ولا ما يخرجونها لأن أحكامهم منضبطة. الذي يدرس الطريقة أي يدرس الفقه على الطريقة الحديثية، وأنا صاحب حديث، الذي يدرسها لا يأخذ الطريقة الفقهية كما ينبغي. متى تجتمع لك المسائل وصورها؟ بعد 40 سنة من دراسة السنن والأثار. لكن المدرسة الفقهية خلال 10 سنوات وأنت متصور الفقه تصور في غاية الجودة. صحيح أنك أنت ستتصور المسائل عن طريق غير الفقهاء، ولكن بعد متى؟ بعد يمكن 40 سنة. وهذه مسألة حقيقة طالب العلم ينبغي أن يستفيد منها، هي تجارب وجهود وتراث أمة، مو بواحد يا شيخ، إمام وأمة جاءوا بعده من العلماء والحفاظ والمشتغلين بالفقه وبالحديث وبالتفسير، والواحد منهم كان متفننا في العلوم، لو أخذت الموفق من قدامة ولا القاضي أبو يعلى وغيرهم من الأئمة لوجدت أنها إمام في فنون كثيرة. لكن الواحد من المتأخرين الذين يشتغلون بالحديث ومدرسته وإلى آخره، ستجد أن هؤلاء مشارك في الحديث، بل أحيانا قد يكون عليه ملاحظات في الحديث، إن لم يكن على منهج السلف عليه ملاحظات، وتجده في تصور الأحكام الفقهية ضعيف. ولذلك أنا أقول يا أخواني إن المدرسة الفقهية من أكبر ميزاتها أنها تختصر لك الوقت في تصور الأحكام وتصور هذه الشريعة. يدرسون الفقه من أوله ويربعونه 4 أرباع كما تعرفون، ربع العبادات ثم المعاملات ثم المناكحات ثم الجنايات، يفصلون تفصيل في غاية الدقة، يبينون لك أصل المسألة ثم يفرعون عليها ثم يذكرون الصور. هذا في الكتب المختصرة. أما في الكتب المطولة فهم يذكرون إن صح التعبير، إن صح التعبير، فروع الفروع التي لا تجدها في غيره. مرة من المرات من الطرائف كنا نقرأ على الشيخ رحمه الله كتاب غاية المنتهى. لمن هذا الكتاب؟ أي نعم، مرعي الكرمي رحمه الله. طبعا هذا الكتاب أنا أزعم أنا كل مسألة من مسائل المذهب لابد أن تجدها في هذا الكتاب، يعني لا يكاد يوجد مسألة من مسائل المذهب إلا وفي هذا الكتاب، بل في مسائل الفقه حتى الافتراضية تجدها فيه. فكنا نقرأ على الشيخ نسخة، يعني كانت النسخة الحقيقة زركشة وملونة وزينة ونقرأ، ولكن في الحقيقة السطر الواحد تلقى فيه 10 أغلاط، مليانة أغلاط. فصارت يعني كان الشيخ يردد كلمة يقول غاية المنتهى يحتاج من يحققه إلى شخص هو منتهى الغاية، غاية المنتهى يحتاج إلى شخص في منتهى الغاية. لماذا؟ لكثرة المسائل فيه، بالآلاف المسائل. هذا في منطوقها يا شيخ. أيضا الحقيقة من الفوائد الفقهية التي يعني في هذه المدرسة الفقهية، وسأختم بها ثم أنتقل إلى النواحي التربوية، وهي الحقيقة هي مدرسة لوحدها. من الأشياء المفيدة الحقيقة في المدرسة الفقهية أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن طالب العلم ما لم يحفظ متنا في العلم الذي يريد دراسته ما يجمعه، إلا بعد زمن طويل جدا كان ينبههم ينبه الإخوة لهذا. كان بعض طلبة العلم اللي يأخذ بوصيته سبحان الله نحن نراهم اللي يأخذ بوصيته يكونون مجموعات اللي أخذ بوصيته فحفظ إما الدليل ولا الزاد يسمعون للشيخ كل يعني جلسة عشرة يعني أسطر تقريبا أو خمسة أسطر حسب نشاطهم. الذين حفظوا وأتموا مع الشيخ هم الذين نفع الله بهم في الساحة الآن. الذين لم يحفظوا جزاهم الله خير ناس طيبين يعني ولهم مشاركة طيبة لكن ما نفع الله بهم مثل ما نفع بهذا. لماذا يقولها العالم؟ لأن العالم يقول عن تجربة. ولذلك بعض الشباب إذا جاء للمشايخ متى ما كان هذا الإنسان موفقا وجدته يطبق هذه الأفكار أو هذه الآراء أو هذه الأشياء التي أظن بقي لي خمس دقائق. طيب جزاك الله خير إن أتممت عشرا فمن عندك جزاك الله خير. هذه الطريقة التي يوفق لها بعض طلبة العلم أنه يرى الوصية من العالم فيذهب ويكتبها ويطبقها ينتفع أكثر من غيره. والسبب لأن العالم ما يقولها إلا عن تجربة الشيخ. أنا أذكر أيضا من أشياء الطريفة والجيدة والجميلة في الشيخ يعني مدام بقي فيه وقت لطيف من الأشياء الطيبة أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن طالب العلم بالذات الفقه ينبغي له ألا إذا مل في الفقه أن يكون بجانبه كتب يقرأها من كتب الأدب ومن كتب الشعر وإلى آخره. وكان هذا أنا طبقته مع الشيخ رحمه الله فقرأت عليه أشياء كتب كوامل من كتب الأدب وكتب الشعر ووجدت هذه الوصية له قديمة قبل نحو 1000 سنة لابن الجوزي رحمه الله قال في صدر خاطر يقول في موضع من المواضع يقول الطلاب الذين يدرسون الفقه يحصل لهم نشوفة في الدماغ السبب كثرة المسائل التي تحتاج إلى حسن تصور. هذه تحتاج إلى جهد حسن التصور مو التصور فقط حسن التصور تحتاج إلى 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 تركيز. هذا التركيز يحصل في الدماغ الإنسان نشوفه فإذا نفه عنه في قراءة كتب الأدب وكتب الشعر وهي فيها خير حماسة أبي تمام كامل المبرد كتب طيبة يعني فيها أشياء تفيد الإنسان المعلقات وغيرها من الكتب. أيضا الشيخ رحمه الله كان يعيب ويقبح طالب العلم إذا اشتغل بالعلوم ولم يشتغل بالفقه دائما يكرر هذا. والحقيقة أن هذه الوصية من أنفس الوصايا أن طالب العلم إذا وجدته يعتني بنوع من العلم ولا يعتني ليس له حظ من الفقه يفوت خير كثير. كان دائما يردد يقول إن هذه الصورة صورة واحد وذكر لنا سالفة واحد يعني فيها بيتين مشهورين يعني دائما الشيخ يقول أتانا عالم من أرض فاس يناظر في النصوص وفي القياس وما فاس ببلدته ولكن فسا يفسو فساء فهو فاسي. ما عنده شيء ذا. وهذا الحاصل أنك تجد بعض الطلبة العلم يعني ما عنده شيء. جاءه مرة واحد من إحدى البلاد العربية والشيخ الفلاني وسمعته تسبق يعني ظله. فلما انتهى يعني وكنت أنا جالس بجنبه قال لي الشيخ هالحين هل اللي جانا جزاه الله خير مجتهد في الخير وكذا لكن الفقه وينه؟ الفقه يعني يقول أنا تناقشت معه في مسائل ما لقيت شيء. يعني هو يعيب على بعض طلبة العلم أنهم ينفخون في إنسان وصلب العلم وعموده الفقه يا شيخ تدرس به أحكام الشريعة في الطهارة وفي صلاتك اليومية يا شيخ وفي الأحكام الصيام والحج والزكاة وأشياء هائلة ولا تعرفها. هذا عيب يا شيخ. والله لو كنت إمام من أئمة الحديث ولكنك لا تتقن هذه الأمور يعتبر عيبا يا شيخ حتى زمن السلف. وهكذا اللي يعتني بالتفسير ولا يعتني بالفقه هذه أيضا عيب بطالب العلم. أختم الحقيقة بجزئية من حياة الشيخ في مدرسة الفقهية. كان الشيخ رحمه الله لا يفرق بين الأدب والخلق وبين العلم بل يرى أن طالب العلم إذا سبقه خلقه فهو من أمارة التوفيق له. يرى أن الشيخ أن الانضباط في الوقت هو إجلال لله تبارك وتعالى ثم إجلال لأهل العلم. وكان يغضب رحمه الله من تأخر بعض الطلبة، وكان الشيخ رحمه الله في حدة لكنه يغلبها بالورع والتقوى والإنصاف. لو سخط على طالب يوم ما يسخط عليه اليوم الثاني رحمه الله، وهذا من 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 في قمة الإنصاف، لأنه خلاص موقفه انتهى، الله يوفقنا وإياه، تاب الله عليه ويمشي. ربما امتنع الشيخ أحيانا من أن يقبل هذا الإنسان رأسه أو يسلم عليه كما ينبغي، كله سخطا عليه، لكنه إذا جاء من بكرة يعني انبسط إليه وانتهى الموضوع. وإذا رأى رحمه الله أنه أخطأ على واحد لا يتركه من هدية يعني يسترضي بهذا. وكان يقول لبعض الأخوان الذين يكثرون من القراءة عليه، تعرفون كثرة القراءة موجبة لكثرة المماحكة أحيانا وكثرة المناقشة وأحيانا الخروج عن بعض الأخوان، يصير فيه حرارة شوي. فكان هو الذي يبتدئ رحمه الله، يقول لهم إن كان حنا غلطنا عليكم ولا شيء من هذا القبيل سامحونا، ترى ما أكثر ما نغلط. وكان إذا رأى لحانا هو جيدا لكنه يلحن أحيانا، كان يقول لو أنا أقرأ بدالك كان غلطت أكثر منك، من باب التلطيف يعني حتى ما يحرج يعني الطالب. كان رحمه الله من الأشياء اللطيفة أنه كان يرتب الناس ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هو الإنسان الجليل في العلم فيعطيه وقتا أكثر، وهذا من الإنصاف. وإذا رأى إنسان متوسط أيضا يعني يعطيه حقه، لكنه أكثر تغيبا من الطبقة الأولى. وكان يعني يقول لي رحمه الله أن الشيخ بن سعدي إذا سخط على طالب يعني يبي ينتهر له طالب من الطلاب يعني تبسم في وجهه وهو ينتهر حتى ما يصرف الناس، لأنه إذا انتهر بقوة انتهر هذا وانتهر هذا جفلوا الناس صاروا ما يحضرون عنده. لكنه رحمه الله يحكي عن هذا عن شيخ ابن سعدي يقول هذه يعني طريقة طيبة في التربية. أيضا الطبقة الثالثة، الطبقة الثانية ذي كان الشيخ يعني يعرض بهم بأشياء، يعني مثلا واحد من الأخوان كان يحضر عنده ويقرأ في أحد المطولات، أحد الكتب المطولات، وحصل له أيام تغيب فيها، يمكن شهر تغيب فيها أشياء، يعني كل أسبوع فيه يوم يومين ثلاثة، وأحيانا لا أربعة أيام يغاب ويحضر آخر الأسبوع. فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يعرض بهذا الإنسان. الطبقة الثالثة طبقة جاءت للشيخ محبة، ولكن أنا أسميهم يعني أصحاب الثقافة الصحفية اللي يجون ويقرأ جزء من متن وكذا، ومع ذلك الشيخ لا يرد أحدا. وكان له طريقة أن الإنسان إذا جاء يقرأ حط الكتاب عنده، حتى صار عنده يمكن دولاب رحمه الله في آخر حياته يصير فيه الكتب اللي يقرون، ولعل يعني 40% من هذه الكتب توقف أصحابه عن القراءة يعني. وكان الشيخ يرى أنها قريبة، لعلهم إن شاء الله يأتون، لعلهم يكملون، ولا البقية نحو 60% ما شاء الله يعني فيه انضباط. الشيخ رحمه الله الحقيقة الذي يعني عاشره يعرف أنه إمام رحمه الله بمعنى الكلمة. إذا قيل فلان إمام في التعبد والتأله وتعظيم الرب جل وعلا، وهكذا التأله في ألوان العبادات. حتى كان رحمه الله لما حصلت مناقشة في مسألة من المسائل، وهذه الحقيقة من المناهج الجميلة في الفقه الذي كان هو يربي عليها الناس، أن النوافل ما ينبغي للإنسان أنه يشدد فيها، يا من بابها واسع. حصلت مناقشة مرة في مسألة أختم بها كذا يا شيخ عبد الله، ها؟ طيب، في مسألة من المسائل وهي التنفل في الحضر، التنفل في السيارة أو الراحلة في الحضر. فبعض الأخوان يعني تعرفون بعض طلبة العلم يكون جامد أو ظاهري أحياناً، ويقول لا أبداً، ولا نحتاج يفتقر هذا إلى نقل خاص يكون في الحضر، وما ينبغي للناس أنهم يعني يتوسعون في هالجانب. فالشيخ سكت. أنا أعرف أن الشيخ رحمه الله هذا منهجه، ليس منهجه هذا، إنما منهجه الذي ذكرت وهو التوسع في النوافل. فقلت أحسن الله إليك، الشرع. سبحان الله، أعجبته هذه الكلمة فألف لأجلها كتابا رحمه الله. قلت له الشرع هو يحب أن يفتح أبواب النوافل ولا يغلقها؟ قال لا بالله يحب يفتحها. قلت النافلة، أنت إذا قلت للناس لا تتنفلون ما يتعبد، قال له وش تسوي أنت مثلا في السيارة؟ أنت جالس في السيارة وش تبي تسوي؟ يا أنك تروح تدور لك مسجد حتى تقوم، ولا تفرش في الشارع، يكون هذه أيضا فيها ملاحظة يعني، ولا أنت في وسط السيارة تتنفل تتعبد الله عز وجل لين يجي خويك هذا ولا عيالك طالعين المكان ولا تنتظر أحد. فلما قلت له هذه الكلمة قال هذا صحيح، أن الشرع يحب فتح الباب للناس. ولم أفطن إلا يمكن 10 أيام أو أسبوعين، وإذا الشيخ جايب مذكرة تعرفونها اللي هي القافلة، في صلاة على النافلة على الراحلة، على الراحلة. وقد شهدت هذا منه أنا لأني أعرف الشيخ، ذهبت أنا وإياه في عدة مشاوير، كان يصلي النافلة أحيانا يصير من تتابع الدروس عنده. قال لي مرة أن بنروح نزور أبو حبيب اللي هو الشيخ الشاذلي حفظه الله، فرحنا ووجدته يتنفل، وعدة مشاوير أيضا نفس القضية، لأنه يكون مرتبط بعدها موعد مستشفى ولا موعد مجموعة من طلبة العلم يقرؤون أو موعدهم وكذا، عنده درس منضبط فيه. واحد من هني يعني ينساها على تتابع عمله ولا يصليها حسب اتقوا الله ما استطعت. كان يرى أن فتح باب النوافل أنفع للناس، والذي يتتبع الشريعة يجد هذا فيها. حتى قلت له مرة أن صاحب الفروع نقل عن أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال أنه يجوز، وهذا موجود جزء من في الزاد ولكن بطريقة نور، وهو طبعا هذا محفوف بيننا وبينكم ما يشهر بيننا، أنه كان يذهب إلى أن النافلة يجوز الشرب فيها، هذا أشار إليه صاحب الزاد يعني، والأكل اليسير، وهذا من أحكام اليسير، وهذا من أحكام اليسير، من أحكام اليسير أن النافلة يتوسعون فيها. وقلت أن هذا مر علي أظن أثر عند بن أبي شيبة أو عبد الرزاق منقول عن ابن الزبير، قال هذا هو الفقه، هل جالس يقرأ يتلو كتاب الله تبارك وتعالى في يتهجد آخر الليل لو عطش وهو يقرأ؟ نقول له لا، أقطع صلاتك ورح وش اسمه وبالحلقك وأخلى بجزء من صلاته، ولا وهذا فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو المشهور مذهب أحمد أنه يصير الشرب في النافلة يعني في إيش عبارة الزاد، أو شرب في يسير أو شرب يسير في نافلة أو قريب من هذه العبارة كذا يا شيخ. ها طيب، فالمقصود من هذا كله أن الحقيقة أن طالب العلم، أختم بهذا، أن طالب العلم في المدرسة الفقهية يحصل أضعاف 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 ما يحصله الشخص إذا درس الفقه عن طريق التفسير وعن طريق الحديث أو عن طريق أي فن من الفنون الشرعية. والسبب في ذلك أن المدرسة الفقهية مدرسة مرتبة منضبطة، مدرسة فيها قواعد وفيها ضوابط وفيها أحكام، وهذه المدرسة إذا أخذتها بحقها الله تبارك وتعالى حكم عدل، لأنه لا يأخذ يعني يأخذها الإنسان بحقها إلا ينفع الله عز وجل به من بين الناس. وتأملوا تاريخ الفقه في مذهب أحمد وغيره، تجد أن الذين أخذوا هذه المدرسة بحقها نفع الله بهم هذه الأمة، ومنها هذا العلم الذي بين أيدينا رحمه الله رحمة واسعة، شيخنا العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله رحمة واسعة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.